أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف الرابع من المحطة الرابعة، حيث بنينا المحطة الرابعة التي تعرضنا فيها لأركان العلم الإجمالي على مواقف أربعة بعدد ما ذكر من أركان. وإن اعتبرنا نحن فيما تقدم أن الركن الثاني انعكاس للركن الأول وليس ركنا مستقلا عنه، الركن الرابع هو القول بأن جريان الأصل الترخيصي في كلا الطرفين أو كل الأطراف لا بد وأن يكون مفضيا إلى الترخيص في المخالفة القطعية العملية، بحيث لولا ذلك لما كان العلم الإجمالي تام المنجزية. ذلك أنه إنما تتعارض الأصول في الأطراف ويمتنع إجراؤها معا لأنها تفضي إلى الترخيص في المعصية، فإذا كانت لا تفضي إلى الترخيص في المعصية لأن المعصية غير قابلة للتحقق ولو تحقق الترخيص، المخالفة القطعية غير قابلة للتحقق ولو حصل الترخيص، فلا يكون هنالك مانع حينئذ من إجراء الأصول الترخيصية في جميع الأطراف لأنها لا تنتهي إلى القبح العقلي وهو قبح الترخيص في المعصية. وحينئذ لن يكون العلم الإجمالي منجزا لأن تنجيزه فرع تعارض وتساقط الأصول في الأطراف. ومن الواضح أن هذه الصياغة بهذه الطريقة تتناسب مع مسلك الاقتضاء وتتناسب مع المعروف بين أصحابه من أن الترخيص في المخالفة القطعية ترخيص في المعصية، أي علية أرجوكم العلم الإجمالي لعدم جواز المخالفة القطعية، وأن اقتضاءه إنما ينحصر في لزوم الموافقة القطعية لأن الموافقة القطعية هي نتاج تعارض الأصول، وتعارض الأصول نتاج علية العلم الإجمالي لعدم جواز المخالفة القطعية لأنه ترخيص في المعصية وهو قبيح عقلا. أما لو قلنا بمسلك الاقتضاء المذكور، وقلنا بالاستهجان العقلائي للترخيص في المخالفة القطعية، فالأمر حينئذ لا يدور مدار إمكان تحقق المخالفة العملية القطعية، بل يدور مدار الاستهجان العقلائي. فقد يكون، أرجوكم هذا كلام كثير دقيق، فقد يكون، فقد تكون المخالفة القطعية ممكنة التحقق مش ممتنعة التحقق، ولكنها بعيدة لكثرة الأطراف بعدا لا يستهجن معه كثيرة الأطراف، كما لو كان العلم الإجمالي كثير الأطراف، بحيث يكون تحقق المخالفة القطعية العملية بعيد جدا. فلا يكون هناك استهجان عقلائي والحال هذه بعد بتكون أكثر، أو لا يكون بعيدا جدا، لا تكون بعيدة جدا المخالفة العملية. لكن لماذا كان الاستهجان العقلائي في الترخيص؟ أليس من جهة ترجيح الملاك الترخيصي على اللزوم مع اختلاطهما مع بعضهما؟ فإذا ضحي بملاك لزوم لأجل ملاكين أو ثلاثة أو خمسة أو عشر ترخيصيات في استهجان عقلائي، لكن إذا ضحي بملاك لزوم لأجل مئة ملاك ترخيص في نفس الاستهجان العقلائي، قطعا لا يوجد نفس الاستهجان العقلائي. هذا مثل اللي صار بده يجتنب السوق لأنه بعض الناس لا يذبحون على الطريقة الشرعية، أو يصنعون الجبن بطريقة فيه نجاسة، فيسأل الراوي يستغرب كيف يكون حلالا. أبو الجارود عن الإمام الباقر عليه السلام، عندما سأله أبو الجارود قال: سألت أبا جعفر عن الجبن فقلت: أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة، يعني نفح بالأنفح من ميتة، فقال: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرما في جميع الأراضين؟ طبعا هو أبو الجارود مش قصده في جميع الأراضين، واضح قصده في ذاك السوق، وذاك السوق عادة إمكان المخالفة القطعية قد يقال بدرجة من الإمكان، يعني كم بيع جبن عادة بالسوق؟ ها؟
في جميع
أراضي ذاك. إيه. كأنه التعبير بجميع الأراضين مش لأجل أراضي السوق، التعبير بجميع الأراضين لأجل إبراز الاستهجان، يعني إنه في حدود كمان للتحريم. فأقول بناء على مسلك الاقتضاء والقول بأن المحذور محذور عقلائي، أيضا تختلف صياغة هذا الركن حينئذ، ساعتها بدور كما وكيفا مدار وجود المحذور العقلائي. ونفس الكلام اللي أنا كنت أتفرج فيه يا إخوان وقول الأصول العملية ما بتشغي بالأطراف لأننا لا نحجز إطلاقا فيها للشك المركب، أيضا يأتي فيها نفس الكلام، حيث يكون الشك شكا مركبا عقلائيا، أما إذا الشك مركب صوريا لكن عقلائيا بحكم العدم العلم تبعه، فحينئذ لن تكون هناك مشكلة في شمول الأصول الترخيصية للأطراف. وقد أرجوكم انتبهوا، بات واضحا أن هذا الركن لا محل له، لا محل له على مسلك العلية، لا يحتاج إليه، لأنه على مسلك العلية منجزية العلم الإجمالي للزوم الموافقة القطعية علة تامة للعلم كما في العلم التفصيلي، ها؟ بلا فرق في أصل المنجزية وإن افترق في بعض الأمور، فحينئذ لا يكون تنجيزه نتاجا لتعارض الأصول في الأطراف. ولذا فإن هذه الصياغة للركن الرابع، بل أصل وجود شيء باسم الركن الرابع، إنما نحتاج إليه لأجل مسلك الاقتضاء دون مسلك العلية. هذا تمام الكلام في بيان أصل المحطة الرابعة. هذه المحطة الرابعة نبحث تحتها فعلا مش جاي جهة ثانية في ذهني، في جهة وحيدة، وهذه الجهة الوحيدة هي ما يسمى ببحث الشبهة غير المحصورة. وسوف يتضح إن شاء الله أن بحث الشبهة غير المحصورة يشبه الركن الرابع من جهة، إذ يدعى في الشبهة غير المحصورة أن كثرة الأطراف بلغت حدا لا يمكن معها وقوع المخالفة العملية، فحتى لو رخص في جميع الأطراف لا يمكن ارتكاب جميع الأطراف. فمن هذه الجهة يقال بأنها تنضوي تحت الركن الرابع، كما يمكن القول بانضوائها تحت الركن الأول، لأن البعض أفاد بأننا لا نتصور الفعلية التي هي موضوع تام لحكم العقل بالتنجز في موارد الشبهة غير المحصورة، معللا ذلك بأن حرمة الارتكاب ما دامت غير ممكنة الوقوع فلا يمكن جعل الحرمة في الكل، ولا يمكن جعلها أيضا بحيث يكون الإنسان قادرا على الإتيان بها، لأن الحكم الشرعي الإلزامي إنما يجعل لإيجاد الدعوية شأنا لدى المكلف للامتثال. فإذا لم يمكن عصيانه فكيف يجعل؟ وقد يصاغ أيضا بما يناسب الركن الثالث. شو كان الركن الثالث؟ أن يكون كل طرف من أطراف العلم مشمولا في نفسه، وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي دليل الأصل الترخيصي. فبيقول لك الأصل الترخيصي إنما يكون يحتاج إليه في مورد الشك الفعلي لا الشك الوسوسائي. وأنا إذا ما عندي شك من غير جهة العلم الإجمالي مع كثرة الأطراف الكاثرة بلا إشكال ولا ريب لن يكون الشك إلا شكا وسوسائيا حينئذ. لذلك أنا أجلت البحث عن الشبهة غير المحصورة للأخير يا إخوان، وسيتضح لكم إن شاء الله إن بأن العلماء الذين بحثوا عن الشبهة المحصورة منهم من عللها بما يتناسب مع عدم وجود الركن الأول، ومنهم من عللها بما يتناسب مع عدم وجود الركن الرابع، وربما نجد في الكلمات من عللها بما يتناسب مع عدم ثبوت الركن الثالث. نعم، قبل أن أدخل إلى البحث خطوة إلى الوراء بالنسبة للركن الرابع، هناك كلام في أن الترخيص القطعي في المخالفة قبيح ولو لم يكن ينتهي إلى الترخيص في المخالفة العملية القطعية. شو يعني؟ يعني نفس الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي ولو كان لا ينتهي إلى مخالفة عملية يناقض العلم بوجود التكليف الجامع، يقبح الترخيص لهذه المناقضة في جميع الأطراف بما فيه المعلوم بالإجمال. ولو لم يؤدي إلى مخالفة عملية قطعية، من أي باب يقبح؟ يقولون يقبح من باب المناقضة بين الإلزام والترخيص، لأنه إذا رخص في الجميع يعني رخص حتى في مورد الإلزام. أقول الإنصاف أنه لا يوجد قبح من هذا القبيل، لأن القبح كان ناشئا من الترخيص المعصية، فإذا كانت المعصية لا تقع بحيث تكون منجزة معلومة، فأي قبح في البين؟ أما على رأينا وأن المحظور عقلائي، فبعد أن لم يعد هناك محظور عقلائي فأي قبح في البين؟ على أن تتمة الكلام ستتضح أكثر أثناء الحديث عن الشبهة غير المحصورة، لأن يوجد خلاف بين الشيخ النائيني وتلميذه السيد الخوئي، حيث يظهر من الشيخ النائيني أن العبرة في القبح والترخيص في المخالفة العملية القطعية، بينما يظهر من السيد الخوئي أن القبح في المخالفة القطعية ولو لم تكن عملية، بحيث لا يمكن المخالفة في مقام العمل. أقول يا إخوان الشبهة غير المحصورة لا إشكال ولا ريب في الجملة أن جميع علمائنا متفقون على عدم وجود منجزية للعلم الإجمالي مع كون الشبهة غير محصورة، وقد صرح بهذا الاتفاق جملة من علمائنا ومنهم الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه مع كمال التتبع عنده، إلا أنك خبير أن الإجماع في مثل هذه القضايا العلمية مما لا يغني ولا يسمن، فالمهم هو البحث العلمي، وحق البحث أن نبحث أولا في الموضوع ثم نبحث ثانيا في المحمول. أما من حيث الموضوع يا إخوان، أي ما هي الشبهة المحصورة، لا إشكال ولا ريب في أن المراد من الشبهة المحصورة الشبهة غير المحصورة، ما يقابل الشبهة المحصورة، والمقصود بالشبهة المحصورة كما تقدم الشبهة التي يكون فيها تعدد في الأطراف بحيث تمكن موافقتها القطعية ومخالفتها القطعية، إمكان وقوعي فعلي متعارف، ويكون الميزان في التعبير بالحصر وعدم الحصر هو تعدد الأطراف لا سبب آخر. أرجوكم، فلو كان سببا آخر فإنه يكون خارجا عن محل الكلام. توضيح ذلك، قد لا يكونان إلا طرفين وأحدهما خارج عن محل الابتلاء لا يمكن ارتكابه، تردد أمر النجس بين إناء في داري وإناء في دار ملك الصين، إناءان لا أكثر، في محصور أكثر من هذا؟ أقل العلم الإجمالي أن يكون له طرفان، لكن خصوصية الابتلاء وعدم الابتلاء هي الدخيلة هنا. أيضا قد يكون كلاهما داخلا في محل الابتلاء، لكن أنت مضطر أحدهما لشربه ولا تموت، أيضا لا ينجز العلم الإجمالي. إذن فالمقصود في المقام عندما نعبر بالمحصورة أو غير المحصورة النظر حصرا وقصرا إلى تعدد الأطراف، قلة فهي محصورة، كثرة فهي غير محصورة. انتبهوا يا أخوان، ولا إشكال ولا ريب في أن هذا التعبير لم يرد في دليل شرعي، لا في آية ولا في رواية حتى نبحث عن مدى دلالة هذا اللفظ سعة وضيقا عند العرف وأبناء اللغة، إذ اللفظ مجرد عنوان مشير إلى واقع البحث لا أكثر ولا أقل، فلا موضوعية له. ومن هنا يظهر أن تشبث بعضهم بأن المدار في تحقيق المفهوم على العرف وما يسميه محصور أو يسميه غير محصور ليس في محله. العبرة بواقع البحث، ولا يخفى، هي نقطة جديدة، أن الأمر يختلف من مورد إلى مورد. فإن المحصور غير المحصور قد يكون داخلا في محل الابتلاء وممكن الموافقة والمخالفة القطعية معه، كمان يعلم بنجاسة حبة من قمح في ضمن صبرة. كم بتعد لها حبة قمح هذه؟ 10,000 حبة، تطحن وتخبز وتؤكل. هذه شبهة غير محصورة من حيث العدد، لكن من جهة دخول في محل الابتلاء ومن جهة ومن جهة ومن جهة قطعا ما فيها قصور، ما فيها نقص، وما فيها وما فيها، باعتبار ليست كل حبة وحدها تلحظ فيها مثل هذه، بأصل النجاسة تلحظ حبة واحدة. وفي البعض الآخر قد يكون التعدد معه يمتنع الدخول في محل الابتلاء، يكون عنصر التعدد هو اللي أدخل وأخرج من محل الابتلاء، مش عنصر آخر كالبعد الزماني أو المكاني. تبعتوا؟ فيختلف الأمر باختلاف الموارد. أيضا يختلف الأمر بحسب القارة منها وغير القارة في الزمان، كما لو كان التردد بين أطراف كثيرة لكن بعضها يتصرم ويأتي بعضها الآخر بعده. كل هذه العوامل بدي لاحظ يا أخوان. أقول بعد أن لم يرد هذا اللفظ في آية أو رواية أو دليل تعبدي، إذن الميزان، كل الميزان هو القواعد العامة يا أخواني. يعني الميزان أنه يصح توجيه التكليف بحيث يكون فعليا موضوعا تاما لحكم العقل بالتنجس، هذا واحد. اثنان، أن يكون الموافقة القطعية ممكنة. ثلاثة، أن تكون لنبحث في الموافقة القطعية، أن تكون المخالفة القطعية ممكنة لنبحث في المخالفة القطعية. فلا بد أن ننظر ما هو العدد كما ولحاظه كيف أيضا الذي يؤثر على إمكانية توجيه خطاب بحيث يكون فعلي حتى يتوفر الركن الأول. أو يكون الأصل العملي يجري في كل من الطرفين حتى يتوفر الركن الثالث في حد نفسه، لأنه شو له معنى الأصل العملي يجري بواحد أصلا ما ببتلى فيه، بعيد عني بعد السماء عن الأرض. والأصول العملية لتحديد وظيفة فعلية لإلي، شو بدي تحدد لي وظيفة فعلية للإناء اللي عند ملك الصين؟ شو له معنى؟ وبحيث يكون أيضا الركن الرابع متوفرا سواء صغناه بالصياغة الأولى أو بالصياغة الثانية على مسلك الاقتضاء طبعا. على هذا الأساس يا إخوان يقع البحث حينئذ. بعد هذا لا بأس بمسح سريع للضوابط اللي ذكرت في كلام الشيخ الأنصاري وغيره من المحققين، ما بدي يدخل عليها وإشكل فيها، فإنه قد اتضح مثلا أن غير واحدة من هذه الضوابط ما إلها محل، يعني مثل أن غير المعصورة ما يعصر عده، أو ما قيل من أن غير المعصورة ما كان احتمال التكليف في كل واحدة من الأطراف موهومة، ستأتي إن شاء الله، يعني فيها شوية كلام لا بأس بالتعرض له إن شاء الله. و والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.